الحمد لله خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم الأرزاق بينهم فلم يبق منهم أحدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الآجال وحدد الأرزاق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار ومن سار على نهجهم ما أظلم الليل وأضاء النهار وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله في الغيب والشهادة، فراقبوه رحمكم الله في جميع أحوالكم وأعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيها المسلمون، إن تقسيم الأرزاق بين الناس لا علاقة له بحسب ولا نسب ولا عقل ولا ذكاء، بل يوزع الله جل وعلا الأرزاق بين العباد لحكم يعلمها، فقد يعطي المجنون ويحرم العاقل، وقد يعطي الوضيع ويمنع الحسيب. وطلب الرزق والسعي في الأرض من أجل الكسب، فهو يشغل بال كثير من الناس ولا لوم عليهم في ذلك، فقد قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. والإنسان مأمور بفعل الأسباب مع الإيمان بأن ما قضاه الله وقدره كائن لا محالة، ومنه العمل والرزق والسعادة والشقاء. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوماً نطفة، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وهذه أيها المسلمون بعض أسباب فتح باب الرزق من الرزاق سبحانه وتعالى. فمن هذه الأسباب إقامة الصلاة والعناية بها، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله لا نسألك رزقا يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وأيضا لا نسألك رزقا أي لا نكلفك الطلب. ومن أسباب تحصيل الرزق يا عباد الله تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أسباب تحصيل الرزق كثرة الاستغفار، فينكسر العبد بين يدي ربه ويعترف بخطيئته وذنبه ويستغفر بلسانه وقلبه. قال الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله. ولقد جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى فشكى إليه الجدب والقحط، فقال عليك بالاستغفار. وشكى إليه آخر الفقر وقلة ذات اليد، فقال له الحسن استغفر الله. وشكى إليه ثالث جفاف مزرعته فقال استغفر الله. وشكى إليه رابع أنه لا يولد له فقال استغفر الله. ثم تلا عليهم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب الرزق التوكل على الله، وذلك باعتماد القلب على الله جل وعلا في كل شيء مع الثقة بالله وفعل الأسباب. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن أسباب جلب الرزق صلة الأرحام، ومن ذلك بر الوالدين. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وتكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء لهم. ومن أسباب الرزق الإنفاق على الفقراء وفي أبواب الخير وفي سبيل الله لنصرة دين الله. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ومن أسباب جلب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. ومن أسباب الرزق عمل المرء وسعيه إما بتعليم أو بوظيفة أو مهنة كتجارة أو زراعة أو بيع وشراء أو غير ذلك من الأسباب المباحة، لكن مع الصدق والأمانة والنصح في العمل. روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. وأنبياء الله جل وعلا ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون ويكتسبون بأيديهم، فزكريا عليه السلام كان نجاراً كما في الصحيح، وداود عليه السلام كان يصنع الدروع. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاماً قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي سنن ابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي السير للذهبي أنه رؤي بشر بن الحارث في المنام، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. فقلت: ما فعل بأحمد بن حنبل؟ فقال: غفر له. فقلت: ما فعل بأبي نصر التمار؟ فقال: هيهات، ذاك في عليين. فقلت: بماذا نال ما لم تناله؟ فقال: بفقره وصبره على بنياته. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فمن أسباب الرزق يا عباد الله أن يتفرغ العبد لعبادة ربه، فيؤدي العبادة بخشوع وحضور قلب وتعظيم لهذه الشعائر والعبادات التي أمر الله تعالى بها، مع سعيه في الأرض وطلبه للرزق، فهما أمران لا يتعارضان. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرَّغ لعبادتي، أملأُ صدرك غِنًا وأسُدُّ فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلًا ولم أسُدَّ فقرك. ومما يفتح الله جل وعلا به الأرزاق للعبد أن يرحم الضعفاء، وأن يحسن إليهم كالنساء والأيتام والأرامل والفقراء والمساكين. ففي صحيح البخاري عن مصعب بن سعد أن سعدًا رضي الله عنه رأى أن له فضلًا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم؟ ومن أسباب جلب الرزق المبادرة إلى النكاح، لمن استطاع ذلك. قال تعالى: وأنكِحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. قال الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أطيعوا الله فيما أمركم فيه به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح. ومما يفتح الله به الأرزاق للعبد أن يرحم الضعفاء وأن يحسن إليهم، كذلك يشكر الله جل وعلا، فإن الله يزيد العبد الشاكر، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسباب زيادة الأرزاق قضاء حوائج المسلمين والسعي في تفريج كرباتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على مُعسِر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أسباب الرزق دعاء الله تعالى، فهو عبادة عظيمة، كذلك كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبب لكفاية الله للعبد ما أهمه، وهي من أسباب قضاء الحوائج وسبب لنفي الفقر. فقد قال عليه الصلاة والسلام عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أيها المسلمون، أيها المسلمون، احذروا أسباب نزع البركة في الرزق. فمن الناس من يخل بعمله فيعاقب بنزع البركة ونقص المال وخسارة المال، إما أنه لا ينصح في عمله أو لا يؤديه على الوجه المطلوب. فمثلاً من الموظفين من لا يأتي لعمله إلا متأخراً، ولربما خرج قبل نهاية دوامه، وأعداد من المسلمين ينتظرونه لإنجاز أعمالهم وهو لا يبالي بذلك. فبالله من أين تأتي البركة في مرتب هذا؟ ومنهم من يسعى جاهداً في تعقيد معاملات المراجعين وحبسها والمشقة عليهم، ومثل هذا الصنف حريٌّ أن تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا هذا. واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائلٍ عليمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.